بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ضغط الواقع على الإنسان عظيم جدا. الإنسان يعيش لحظته ولا يستطيع أن يتجاوزها إلا بتطور نوعي في عقله وفي نفسه وفي إرادته. إن لم يتطور الإنسان هذا التطور النوعي الهائل فإنه يعيش كسائر الأحياء. أي حي يفكر في لحظته ولا يفكر فيما مضى أو فيما يأتي. ولأن المؤمن لابد أن يتجاوز لحظته ليس إلى الأيام القادمة فقط ولا إلى بقية عمره فحسب، وإنما أيضا لما يتجاوز حتى هذه الدنيا ويعيش الآخرة. فلذلك لابد له أن يتكامل، أن يتعالى، أن يتسامى على الواقع، أن يصل إلى نظرة ثاقبة إلى المستقبل، والمستقبل البعيد البعيد جدا لا أقل في رؤية الآخرين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما يبين للإنسان عليه أن يفكر تفكيرا موضوعيا ولا يتأثر بهيمنة الطغاة ولا تغرره تقلبات الطغاة في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وينظر إلى آيات الله بموضوعية كاملة حتى يعرفها ويعرف أبعادها. مثل هذا الإنسان اللي يريد أن يصل إلى هذا المستوى الأرفع والأسمى أن يتذكر دائما الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مباشرة بعد الحديث عن الجدل الذي يجادل به الكفار ولا يقبلون آيات الله، وبعد أن قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، بعدئذ مباشرة بين ما يجري في الآخرة يوم القيامة، ذلك اليوم الرهيب القمطرير، ذلك اليوم الذي لا بد أن نعيشه، وهو يمتد 50,000 عام من سني الدنيا. ذلك اليوم ربنا يبين بعض مظاهره، بعض تجلياته، إذا الإنسان عاش ذيك اللحظة وهو في الدنيا يعيش الآخرة عبر آيات القرآن الكريم، يصير عنده توازن وتعادل بين أنه يخضع لهذا الطاغية أو ذاك. الشهيد المرحوم الشيخ عارف البصري رحمة الله عليه حينما حكم عليه بالإعدام، واحد من المتزلفين قال له: نعيما شيخنا، شمت به وبصق في وجهه، ثم قال القاضي: كلنا محكومون بالإعدام، لكن فرق، واحد اليوم يروح واحد باكر، أخوتي ما تبقى إلى الأبد على هذه الأرض. وحينما بعث عبد الناصر لأحد القادة الإسلاميين رسالة قال: أخليك بالسجن إلى الأبد، قال: ما تقدر، إما أنت تموت أنا أطلع، وإما أنا أموت طلعني من السجن. يعني جلال الموت، موت انتهاء الإنسان، هذا يعادل وكفى بالموت واحد. فبالتالي الموت يعني الآخرة، الآخرة يعني مجموعة من الصور العظيمة في الآخرة، ومن الصور الإنسان يوم القيامة شنو يشوف. إذا تدرون في آخر سورة الزمر ربنا يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وفي الآية السابعة من هذه السورة، سورة المؤمن، والتي تأتي مباشرة بعد سورة الزمر، نقرأ: الذين يحملون العرش ومن حوله. الآن الحديث عن مجموعة يحملون العرش، من هم هؤلاء الذين يحملون العرش؟ هم الملائكة الأشداء الأقوياء يحمل العرش. العرش شنو معناه؟ خلينا نكون بوضوح، العرش مركز القيادة، وربما هو مكان أيضا، بس هو مركز قيادة الكون. لما نقول كون يعني كون، يعني مو قطعة من الأرض، يعني ما لا يمكن لخيال الإنسان أن يبلغه من امتداداته. فإذا لابد أن يكون هناك من يدير هذا العرش بقوة الله وبحول الله. هؤلاء الذين يحملون العرش، ويبدو بالإضافة إلى من يحمل العرش هناك من يحيط بهم من الملائكة الآخرين يحملون العرش ومن حوله، يعني الذين يحملون العرش والذين يحملون والذين هم حول العرش، ظاهرا هذا تفسير، أو يحملون العرش ويحملون من حول العرش، فقوتهم بقوة الله. شوفوا التسلسل، انتبهوا، التسلسل في الأسباب والمسببات، هذه سنة إلهية. يعني لماذا من الشمس يجينا الضوء، هذا الضوء، هذا الدفء، هذه المواد اللي تصل إلى الأرض من الشمس، طبعا مواد أخرى أيضا تصل من الشمس عبر الأشعة، لماذا تصل؟ لأنه بالشمس، داخل الشمس، أكو تفاعلات ذرية نووية. الشمس فيها تفاعلات نووية، يعني مثل قوة القنابل الذرية، ولذلك الشمس تبقى لفترة طويلة جدا جدا، في المليارات من السنين، لو كانت مثل بنزين كان خلصان من زمان. فإذا سبب الشعاع هذا، ويقال بأن الشمس في يوم من الأيام، في يوم من الأيام يعني بمليارات السنين السابقة، ما أدري قد قبل، كانت زمهرير، كانت باردة جدا، بعدين تفاعلات صارت حارة، وربما ترجع. فهذه الشمس تجي من الأشعة، فإذا التفاعلات النووية أعطتنا الأشعة، الأشعة وصلتنا، الأشعة دخلت في الأشجار، تحولت إلى نيران، هذا الشيء اللي أنت، النار الموجودة في هذه الشجرة يعني تحرقها، هذا من الشمس، أو ضربت على الأرض صارت مواد نفطية أو ضربت كذا، وبالتالي أخذنا مثلا بنزين وخليناه بالدينامو، والدينامو تحرك صار كهرباء، كهرباء صار في الأسلاك، الأسلاك صار يعني شيء نفس القوة تنتقل من حالة إلى حالة. في عالم الآخر، يعني في عالم أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى يفيض علمه أو يفيض قدرته أو يفيض مشيئته على من يشاء من الملائكة، وواحد يعطي للثاني. يعني مثلا الله يعلم ملك الموت اسما من أسمائه يقبض به الأرواح. ملك الموت شلون يقبض الأرواح؟ الله معطيني ملك الموت يأخذها، شلون يأخذها؟ يأخذها بقوة الله، الله معطيه، فالله معطيه هذه القوة. ملك الموت هم عنده أعوان ملائكة آخرين هم يعطيهم القوة، وهكذا تسلسل أكو. فهنا لابد أن نفهم أن قوة الذين يحملون العرش من ملائكة الرب هي من قوة الله، هي بفضل الله باسم الله، أكثر من هذا ما نقدر نفهم ولا نقدر نحكي. باسم الله الذين يحملون العرش ومن حوله، وقد يكون هؤلاء هم الذين يحملون من حول العرش، أو الحديث عن هؤلاء وهؤلاء معا. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم. قيل، ولعل هذا القول صحيح، مثل ما احنا ناكل ونشرب ونتعرض للأشعة وبكل ذلك نحيا، يعني حياتنا مرتبطة بالطعام والشراب والأشعة وغيرها، الملائكة حياتهم مرتبطة بالتسبيح والتهليل. يعني التسبيح بالنسبة لهم حياة، قوتهم قدرتهم بهذا. طبعا حتى احنا قوتنا بالتسبيح، بس احنا اهملنا هذا الجانب، وإلا الإنسان المؤمن أيضا يستمد قوته بتسبيح الله بذكر الله، لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يأخذ القوة من هذا الاسم الكريم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. شنو معنى التسبيح؟ شنو معنى الحمد؟ التسبيح الصفات سلبية إن صح التعمير، أو ما نفي الصفات السيئة عن الله سبحانه وتعالى، يعني نفي النوم، نفي لا ينام ولا عنده صبات، ولا عنده سنة ولا ينام ولا يغفل ولا يجهل، يعني كل خلي فد لا وخلي أمامه عشرات النواقص اللي فينا. احنا شنو فينا ننفيه من الله سبحانه وتعالى؟ يعني اذا كان مثلنا فما نحتاجه، فعينك النصر على الله، ليش هو يصير؟ فهو ما عنده لا تاخذه سنه ولا نوم، ما عنده نوم، ما عنده سنه، حي، حي لم يكن ميتا، حي لم يرث الحياه من حي، حي يبقى حيا، حي بحياته، حياته كل شيء، قيوم قائم بنفسه وغيره قائم به. هذا تسبيح. الحمد شنو؟ صفات الفعل، يعني ربنا سبحانه وتعالى حي وكريم، حي ورزاق، حي وجواد، حي ومنان إلى آخره. فهذه الصفات، فهم هم يسبحون الله وهم يحمدونه. إذا قلت يسبح بحمده يعني يسبحه ويحمده. ثم كيف يحمد الإنسان ربه؟ أنت الآن تروح للركوع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو تروح للسجود تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أليس كذلك؟ شنو معنى بحمده؟ يعني لا تتصور أنت تمن على الله سبحان الله، حتى هذا الحمد مالك، هذا التسبيح مالك هم بحمده. يعني لولا قوة الله اللي أعطاك إياها، ولولا الإرادة اللي أعطاك، لولا الإيمان، لولا التوفيق، لولا هذاني النعم انت ما كنت تحمد ربك ولا تسبح. فتسبيحك بحمده باسمه بقوته بحوله تسبح وتحمده، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. كأنه الإيمان درجة أعلى من التسبيح، لأن فد واحد رجل إنسان نفترض، الإنسان في يوم من الأيام شاف فد ظاهرة طبيعية في الأفق، سبحان الله، بس هو ما مؤمن. يصير واحد ما مؤمن يسبح ربه، يسبح ربه ليش؟ يصير عنده صحوة ضمير، في لحظات ابتلي بمشكلة دعا ربه، مشكلة راحت نسي، فهذا دعا ولكنه لم يصل إلى مرحلة الإيمان. أما الإيمان فهو استمرار الإنسان، إذا صارت عندك بأساء ضراء تحمد ربك، صار عندك رخاء تحمد ربك، جعت تحمد ربك، شبعت تشكر ربك، يعني على طول. فهذا هو الإيمان. لذلك ربنا يقول، لعله لذلك يقول ربنا، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ويؤمنون به، خب انت امنت، ما دام امنت بالله، عرفت ربك، تعرف من الله الشيء الكثير، تعرف من الله اولا انه عظيم النعمة واسع الرحمة ربك، فما دام واسع الرحمة تدعو لنفسك وتدعو لغيرك أيضا. يعني من خصائص المؤمن إذا إيمان حقيقي أن لا يكتفي بالدعاء لنفسه، وإنما يقول آتنا، ما يقول آتني، ربنا آتنا، آتنا أدعيته أدعية عمومية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قيل لي بأنه أحد المراجع الكبار في قم، وهو آية الله العظمى السيد محمد حسين البروجردي الطباطبائي، كان يرى من الناحية الفقهية أنه الإمام الجماعة إذا دعا لنفسه فقط صلاة فيها إشكال، أنت تدعو أنت وجماعتك، فليش لوحدك أنت تدعو لنفسك بس، الجماعة اللي وياك شنو؟ انت لما تقرا سوره الحمد تقول اهدني، لو اهدنا ربنا اتنا في الدنيا، او ربي ربي، دائما دعاء يكون مع الاخرين. طيب، ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. شوفوا هاي كلمه عظيمه اذا انتبهنا لها. مره انا اقول يستغفر للظالمين، يستغفر للمجرمين، يستغفر للمذنبين، هذا معقوله، بس القرآن يقول يستغفرون الذين آمنوا، يعني شنو؟ يعني حتى المؤمن هم عنده أخطاء، المؤمن لا يستطيع أن يقول أنا بعد خلص أدخل الجنة بزود عملي وبهمتي، لا، أنت جنتك بفضل الله سبحانه وتعالى. يقال أن واحد من العباد دائما كان يقول إلهي أنا دخلني الجنة بعملي مو بلطفك وفضلك، وقال له انا هذا اعبد لك. شاف بالحلم كانه يوم القيامه وقامت القيامه والميزان وكذا، اجوا جابوه قالوا له انت بارحه بالليل شنو اكلت؟ قال تفاحه او رمانه حسب الظاهر، رمانه، قال رمانه، قال خوش، جيب الرمانه خلوه بالميزان، خلوه بالميزان، جيبوا اعماله الصالحه، كل أعماله الصالحة خلوها بالكفة الأخرى، الرمانة رجحت، قال خذ بقية الأعمال. بعد يتأدب هذا، الله أدبه. ويستغفرون للذين آمنوا، شوف طريقة استغفارهم، خلينا نتعلم منه. إذا تريد تدعو ربك أول إثني عليه، احمده، قل إلهي الحمد لله، الليلة أنا قمت عيوني زينة، أذني ممتازة، بطني، رجلي، بس شوي عندي في الوجع بسيط فني، إلهي هذا الوجع ارفعه، اعرف شلون تضربك. لا تقول إلهي ما لقيت حائط أنصه من عندي وابتليت هذا وجع السن، اشوف كل الناس نايمة بس انا عندي وجع السن، يعني هذا طريقة مو دعاء، هذا انا عركة، مو شنو هذا دعاء، هذا مو دعاء هذا. فاحنا بالذات ولما ندعو ربنا خل نثني عليه اولا حتى الله يبقي بقية نعم علينا، لا نكفر بسائر النعم. قلت لكم هاي القصة، يوم من الأيام طلعت من حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، الله يرزقنا وياه دائما زيارته وشفاعته، فواحد شايب لقاني قال لي أنا الآن دا أزور الإمام الرضا، علمني شلون أدعو. قلت له أدعو شي عندك روح احكي ويا الإمام. قال لا لازم تعلمني. قلت له لا بأس، روح الإمام الرضا لا تقول ربك مشاكلك، أول بين نعم الله عليك وقول إلهي هاي النعم أشكرك عليها واحفظها لي واطلب المزيد. وجبت لعله الآية الكريمة من قصة النبي موسى سلام الله عليه، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أول قال لما أنزلت إلي من خير، أول أثنى على الله، قال شفت سيد أنتو أحسن من عندنا تفهموا. أنا ما كنت أدري هذا. قلت له شوف دورات أنت تدعو يقول إلهي أريد بيت، يمكن تفقد زوجتك او تفقد ابنك، بيت بلا زوجه ولا اولاد شنو فاتك؟ قول لا اعطيتني زوجه واعطيتني اولاد واعطيتني الصحه وعافيه واعطيتني الامن، بيتها معطيني، يعني جيب النعم حتى ذيك شيء الله يحافظ لك اياها، يحفظ لك اياها واضف اليها. قال هذا صحيح. الان هؤلاء شوفوا شلون دعوا ربهم، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، انت رحمتك وسعت كل شيء وعلمك محيط بكل شيء، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نفهم أن الملائكة بيّنوا شرطين للمغفرة، الشرط الأول التوبة والشرط الثاني العمل الصالح، وثم طلبوا الرحمة الإلهية مو لأنفسهم فقط وإنما لغيرهم أيضا. يبدو أن هذه الآية والآيات التالية بحاجة إلى المزيد من التدبر والتأمل. إن شاء الله الله يوفقنا لها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.